الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالسنة النبوية الشريفة، الأصل الثاني من أصول الأحكام. وكنا في اللقاء السابق وتحدثنا عن القسم الثاني من أقسام الأخبار، وهو الآحاد وما يتعلق ببعض أو بحقيقته وما يفيده خبر الواحد أو خبر الآحاد. وقلنا بل قال الشيخ رحمه الله تعالى إن خبر الآحاد هو ما عدم شروط التواتر أو بعضها، أي ما لم يتوفر فيه أو تتوافر فيه شروط التواتر. يدخل في ذلك المستفيض والمشهور وسائر تقسيمات خبر الآحاد على طريقة المحدثين. ثم ذكر الشيخ في ذلك هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، وذكر كذلك بعض الخلاف في هذه المسألة. ورأينا أن التحذير أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا حفت به قرائن، ومن القرائن التي تجعله يفيد العلم هو إذا كان من رواته أو كان رواته الأئمة من الأئمة المشهورين المعروفين الذين اشتهر صيتهم في الأمة، ومثل من الصحابة الخلفاء الراشدين ومن في درجة هؤلاء الأئمة من الحفظ واليقين والتقوى والعدالة ونحوها. ومن القرائن أيضا أن تتلقاه الأمة بالتسليم بالقبول، ومن ذلك كما قال كثير من المحققين ما رواه الشيخان البخاري ومسلم. وقد يكون خبر واحد مفيدا للعلم بقرائن أخرى، وقد تختلف هذه القرائن من شخص لآخر ومن قوم لآخر. إذن خبر الواحد قد يفيد العلم، نعم لا لذاته، ولكنه إذا حفت به قرائن وقد حصل ما يدل على هذه الحقيقة في الواقع. وهناك أمر مهم جدا في مسألة إفادة خبر الواحد العلم وتلقيه والعمل به، من حيث العمل به جمهور بل أهل السنة جميعا إلا ما روي فيما قبل، يعني من فرقة خارجة عن أهل السنة كانت تشكك في خبر الآحاد، أما أهل السنة جميعا فخبر الواحد عندهم مقبول يجب العمل به متى ما صح روايته، يجب العمل به يجب ولا يجوز الحدود عنه إلا بدليل أقوى منه. والوجوب العمل به إذا لم يعارضه دليل أقوى منه هذا أمر مقطوع به لوجود الأدلة القطعية، بل لما يعني لما علم من الدين بالضرورة. سيأتينا تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله في لقائنا من حيث جواز العمل في التعبد به أو لا. المسائل التي سنتعرض لها هذه الليلة أو هذا اللقاء مما ذكره الشيخ الطوفي في مختصره، قال فيه مسائل: الأولى في حكم التعبد بخبر الواحد عقلا حيث العقل، وكذلك في حكم التعبد به شرعا قال عبر عنها سمعا، ثم إذا انتهى بنا أو طال بنا الوقت قليلا نأخذ ما ذكره من مسائل أخرى. فخبر الواحد يجوز أو يجب العمل به عقلا، بمعنى هل يدل العقل على العمل بخبر الواحد من حيث الجواز أو من حيث وجوب العقل؟ وجوب عقلا يعني وجوب عقل، أو أن العقل لا يدل على وجوب أم جواز أو يدل على المنع؟ مسألة يذكرها الأصوليون. الشيخ الموفق رحمه الله تعالى موفق الدين القدامى في الروضة فذكرها أو ذكرها في مسألة، منها عقدها في مسألة أن بعض أهل العلم قال بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا، بوجوب العقل، ونسب ذلك إلى أبي الخطاب، ذكر عن أبي الخطاب وفي وذلك. ومنهم من أنكر تعبد بخبر الواحد، وجمهور أهل العلم يقولون ولا صح هذا إن شاء الله تعالى أن العقل يجيزه ولا يمنع. العقل يجيز العمل بخبر الواحد ولا يمنعه ولا يجيزه. ما معنى الإلزام بخبر الواحد؟ أنه إذا لم يعمل به ترتب عليه ضرر عقلا، وإذا ترتب الضرر عقلا كان العمل واجبا عقلا. هذا أحد ما استدل، أحد الأدلة دل بها ابن الخطاب وذكرها الجمهور دليلا على الجواز، دليلا على الجواز. الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عقد المسألة من باب أنه هل يجوز تعبد بالقياس عقلا أو لا، ونحى منحى ما عليه الجمهور من حيث النظر فيه جوازا ومنعا. أما الوجوب فإنما بالنسبة للأحكام الشرعية فإنما يعلم من ماذا؟ الوجوب والإلزام إنما دليل الشرع، دليل الشرع. هذا هو الذي يعني نظر إليه الجمهور. العقل لا يمنع بل العقل يلزم، عقل لا نظر يلزم كما سنرى من الأدلة، لكن من حيث اللزوم الشرعي والوجوب فإنما يكون ذلك عن طريق المجتمع، عن طريق الشرع. فالمسألة الأولى قال الشيخ فيها رحمه الله تعالى يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا خلافا لقول. إذن ذكر المسألة، ذكر في هذه المسألة وذكر فيها المذهبين. المذهب الأول أن التعبد بخبر الواحد يجيزه العقل ولا يمنعه، وبعضهم هذا القول الأول وهو الراجح والصحيح عند أهل العلم، وبعض أهل العلم بعضهم وهم من المعتزلة كالجبائي والأصم وابن علية وجماعة من المتكلمين قالوا يعني أنكروا تعبد بخبر الواحد، وهذه الفرقة التي يعني أنكر عليها السلف من قبل، أنكر عليها السلف إنكارهم تعبد بخبر الواحد، ولشبه سنسمع بعضها. قائلون بالجواز لهم أدلة عقلية أيضا على أنه يجوز، يجوز يعني يمكن، يجوز إذا قال لك يجوز عقلا أو لا يجوز عقلا فالمقصود به الإمكان وعدمه. يجوز عقلا يعني يمكن، العقل لا يحيله، العقل لا يمنع من حصول أي شيء. قال لك يجوز عقلا يعني العقل لا يحيله لا يمنعه، بمعنى أنه لا يلزم من وقوعه محال ولا من عدمه، إذا فهو جائز. لكن بعض الأدلة التي سنراها الحقيقة تقتضي اللزوم، لزوم العقل، ولكننا لا نقول باللزوم عقلا لأن المسألة شرعية والحكم يرجع فيها في الحقيقة إلى الشرع، وإن كانت كل أحكام الشرع لا تناقض العقل. قاعدة لا بد أن نعرفها، كلما ما جاء به الشرع من جواز أو وجوب أو ندب واستحباب أو كلما منعه الشرع أيضا فإن العقل لا يخالفه، فلا يمكن أن يأتي أن يكون العقل مانعا ومعارضا، العقل الصحيح، لما أباحه وشرعه وأجازه واستحبه ووجبه الشرع، ولا يكون أيضا موجبا لما نهى عنه الشرع ومنعه. هذه قاعدة لا بد أن تكون راسخة في الأذهان. كلما جاء به الشرع فالعقل لا يفيده. لكن لا نقول إن العقل تابع الشرع تابع للعقل، لا، وإن الأصل العقل، لا، ولكن الأصل في التشريع وفي بيان الأحكام إنما يؤخذ وتلقى من إيش؟ الرسالات السماوية، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. نعم. قال الشيخ لنا، نعم يا شيخ، في المسألة الأولى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لنا
الأولى.
ثم فيه مسائل. الأولى: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم.
إذن هل يجوز عقلا أو لا يجوز؟ مسألتان. الصح الذي يعني اعتمده الشيخ وجعله هو الأول أنه يجوز عقلا، وقوم كما قلنا من المتكلمين ومن المعتزلة ونسبوا إلى الجبائي، أبو علي الجبائي معروف، وجماعة من المتكلمين منعوا ذلك عقلا. طيب، ما الدليل على الجواز وما الدليل على المنع؟ نعم.
لنا أن في العمل به رفع ضرر مظنون، دفع ضرر مظنون، فوجب أخذا بالاحتياط، وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهته وإبلاغه بالتواتر متعذر، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الآحاد.
نعم، هذه ثلاثة أدلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أو ثلاثة أوجه في الاستدلال على القول بجواز التعبد بالقياس العقل. أحدها لما قال لنا أن في العمل به دفع ضرر مظنون، فوجب يعني وجب العمل به أخذا بالاحتياط. كيف؟ قال إن في العمل بال، هذا دليل المسألة عقلية، فالاستدلال بها لازم يكون عن طريق المعنى والعقل. يقول إن في العمل بخبر الواحد دفع لضرر، وإذا كان فيه دفع لضرر فيجب أو لا يجب؟ يجب. إذا كان هناك، إذا كان في العمل به دفع لضرر، هل دفع الضرر واجب عقلا أو ليس الواجب؟ واجب. لكن كيف يكون في العمل به دفع للضرر؟ لابد أن يبين الدليل. يعني هذه دعوة في العمل بخبر الواحد، يعني عند سماعه، عندما يقول الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه قال مثلا يعني خذ، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثة كما ورد في الحديث، من لا يعمل جاره بواحد. تمام؟ فيه ماذا؟ نهي عن إيذاء الجار. إذا جاءك الحديث وقال لك إن من نهى، إن من آذى جاره فقد انتفى عنه الإيمان، ومن انتفى عنه الإيمان فهو مهدد بالعقوبة. تمام؟ هذا الخبر يأتي ويقول لك عن رسول الله أنه قال ذلك. إذا من حصل منه ذلك فقد حكم عليه بنفي الإيمان، وإذا حكم عنه بنفي الإيمان، وهذا من باب الوعيد، باب الوعيد الشديد، يعني تشديد في هذه المسألة، إذا فإنه مهدد بالعقوبة. العقوبة ضرر أو لا؟ عقوبة ضرر. طيب، عرفنا أن فيه، هل إذا عملنا به وانتهينا عن إيذاء الجار تحصل مصلحة أو لا؟ يندفع الضرر أو لا؟ لو خير العاقل بين أن يحصل المصلحة ويدفع الضرر وبين أن يترك المصلحة ويجلب الضرر، ما الذي يختاره؟ العقل يلزمه أن يختار دفع الضرر، أن يختار دفع الضرر. وهكذا قل في سائر الأخبار التي جاءت من الأحاد من إيجاب شيء أو تحريم، أو تحريم. فالخبر الذي يأتي لك بإيجاب شيء معنى ذلك إن لم تفعله فستعاقب عليه، فإن فالعقاب الذي يحصل ضرر أو ليس بضرر؟ ضرر. وإذا كان ضررا دفعه لازم عقلا أو لا؟ العقل يقتضي دفعه. إذا فيقول خبر الواحد ينقل لنا ما فيه، ما يبين لنا أن فيه دفعا للضرر، والعقل يلزم بدفع الضرر. فلو لم نعمل بخبر الواحد من أين عرفنا أنه مثلا، يعني شرعا أن يعني حق الجار واجب وأن إيذاءه ممنوع، من أين عرفنا مثلا أن للصلاة شروط منها الطهارة مثلا، وأن من لم يتوضأ فلا صلاة له، ومن لم يصلي فقد هدم ركن من أركان الإسلام، ومن هدم ركن من أركان الإسلام ترتبت عليه العقوبة إذا حصل عليه الضرر. من أين عرفنا ذلك بالنسبة لاشتراط الطهارة ونحوها؟ من الشرع بأخبار أحد. فلو لم نعمل بأخبار الأحد هذه لحصل الضرر، وإذا حصل الضرر هل العقل يجيزه أو يمنع حصول الضرر؟ بل يوجب دفع الضرر. فبالعقل عرفنا أن العمل بخبر الواحد واجب، لأننا لو لم نعمل بخبر الواحد لحصل الضرر ودفع الضرر واجب. هذا الدليل الأول. قال: وقواطع الشرع نادرة. نعم، قال لنا ما نزال في الوجه الأول من الدليل، لنا أن في العمل به رفع ضرر مضمون. طبعا هو مضمون، محتمل يحصل الضرر مضمون. ليش؟ لأن الخبر يفيد الظن، هذا مبني على أن الخبر يفيد الظن. إذن إذا بلغك أنه يجب شيء أو يحرم شيء فقد غلب على ظنك أنك إذا تركت الواجب تضررت، يغلب على ظنك. فبغالب الظن ندفع الضرر، وغالب الظن يعني لو قيل لك من باب المحسوسات، لو قيل لك إن في هذا الدرب الذي ستسير فيه في الظلمة فيه وحش كاسر، أو فيه أفعى كذا متربصة بمن يسير أو كذا، هذا خبر واحد، والذي أخبرك به في الظاهر صادق، يعني في الغالب تصدقه غالبا. هل تسير في هذا الخبر؟ طبعا لا. فسير في يعني واحد رأيته بسمات العاقل المتزن وأنت سائر في طريق مبذن، قال لك لا انتبه، ترى في هناك قالوا أو قيل أو كذا إن فيه مثلا فيه أفعى في الطريق هذا، هل تذهب هكذا وتقول لا أتركه؟ أو يغلب على ظنك أن هذا الخبر صحيح وأنه إذا مشيت فيه ربما حصل لك ضرر من هذه الأفعى التي في الطريق، تعدل عنه أو تأخذ حفياتك منه أو لا؟ كذلك الذي يأتي لك بخبر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا وإن لم تفعلوا تأثموا وإذا أثمتم عوقبتم، إذن فيلزم فالعقل يوجب العمل بما فيه رفع أو دفع الضرر في الظن الغالب. نعم، من باب الاحتياط، احتمال أنك تسير ولا 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 تصادف هذه الأفعال، احتمال وارد، لكن من باب الاحتياط أن تأخذ بما دلك عليه الخبر. قال: وقواطع الشرع نادرة، فاعتبارها يعني اعتبار القواطع يعطل أكثر الأحكام. هذا هو الوجه الثاني في الاستدلال. الوجه الأول قلنا إيش؟ إن في العمل بخبر الواحد دفع للضرر غالبا، ودفع الضرر الغالب في الذهن لازم عقلا من باب الاحتياط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال له: نحن مطالبون بالأحكام الشرعية، مثلا في الضرر الشرعي أو في الأحكام الشرعية، نحن مطالبون بأحكام الشرع أو لا؟ مطالبون بأحكام الشرع، وأحكام الشرع إنما جاءتنا عن طريق أو نتلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقاها عن جبريل عن ربه. تمام؟ أحكام الشرع هذه التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر، هذا لا إشكال فيه، وبطريق الآحاد. قال لك نحن، هذه المقدمة الأولى لابد أن تكون مسلمة، المقدمة الأولى المسلمة وهي أننا مطالبون بأحكام الشرع أو لا؟ مطالبون بأحكام الشرع. طيب، وبما أننا مطالبون بأحكام الشرع، هل كل ما جاء به الشرع جاء بأدلة قاطعة متواترة؟ لا، لم يأتي في طريق الرمض، إنما التواتر والدليل القطعي جاء في أمور معينة التي لابد من القطع فيها، العقائد في الأمور التي يعني ثابتة في كل زمان ومكان لا تتغير بالقواعد الأساسية. نعم، لكن فروع المسائل وهي كثيرة جدا إنما جاءت بأدلة ظنية ومنها أخبار الآحاد. يقول لك نحن مطالبون، هذه مسألة متفق عليها أو قائد أو مقدمة متفق عليها، نحن مطالبون بإيش؟ بالالتزام بأحكام الشرع، وأحكام الشرع يعني وصولها إلينا إنما هي الأخبار النقل، والنقل جاءنا شيء متواتر، كتاب الله متواتر. السنة جاء منها ما هو متواتر وهذا ليس محل خلاف. يبقى معنا جاءت أحكام كثيرة نقص عندها. هل المقدمة الثانية، هل كل أحكام الشرع جاءت متواترة مقطوعا بها؟ يقول لك لا. لماذا؟ قال لأن قواطع القواطع في الأدلة، قواطع الشرع نادرة قليلة. لو نظرت إلى المسائل الجزئيات في أعمال الناس، يعني سواء كانت في عباداتهم أو في معاملاتهم، جزئيات يعني ما تكون في الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، معلوم وجوبها بالضرورة لا إشكال فيها، يعني معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أنه يعرفها الخاصة الخاصة والعامة أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، هذا مقطوع به. لكن خذ تفاصيلها من ناحية يعني الواجبات فيها، من ناحية المستحبات فيها، من ناحية مكروهاتها، من ناحية حتى بعض مبطلاتها عند بعضهم إلى آخره، هل هي محل اتفاق؟ وهل جاءت كلها مقطوع بها؟ لا ما جاءت. إذن فالقواطع الأدلة القاطعة في الأمور التي نحن مطالبون بها قليلة. الشيخ عبر عنها فقال إنها نادرة وهي قليلة، وما عدا ذلك فهي بأخبار آحاد أو بالأدلة ظنية، ونحن مطالبون وملزمون بالأحكام الشرعية. فلو لم، هذه المقدمة الأولى هنا منها سلمنا بها، لو لم نأخذ بخبر الواحد على القول بأنه ظني، لو لم نأخذ به، ما الذي يحصل؟ يحصل تضييع الشريعة، يحصل أننا فرطنا في كثير من الأحكام الشرع التي جاءت فيها أخبار الآحاد، وهذا ممنوع بالاتفاق، ممنوع بالاتفاق. لا يجوز للمكلفين أن يغيروا أحكام الشرع، فلا بد من المحافظة عليها، وهي غالبها جاء بأخبار آحاد. إذن فالعمل بأخبار الآحاد لازم عقلا، لأننا ملزمون بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لم تأتي كلها بأدلة قطعية، إذن فلا بد من أخذ بعضها عن طريق خبر الآحاد، لأننا لو لم نأخذ بها لا عطلنا كثيرا من الأحكام الشرعية. قال وقواطع الشرع نادرة، فاعتبارها يعطل، يعني اعتبار يعني أنه لا يؤخذ إلا بدليل قطعي يعطل أكثر الأحكام، لأن أكثر الأحكام جاء بأخبار آحاد أو بأدلة ظنية. تقريره بطريقة على طريقة يعني الأصوليين، لو لم يجب العمل بخبر الواحد لتعطل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية، لكن تعطل أكثر الأحكام لا يجوز، فوجب لا يجوز عقلا ولا شرعا، فوجب أن يكون العمل بخبر الواحد جائزا. الوجه الثالث أو الوجه الثالث في الاستدلال هو كما قال الشيخ وعبر عنه بقوله والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الأحاد. هذا الوجه في الاستدلال هكذا ذكره الشيخ بذكر مقدمة متفق عليها، متفق عليها، مقدمة متفق عليها، وهي الرسول عليه الصلاة والسلام بعثته إلى الناس كافة أو لا؟ ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى كثير مع كثير من الآيات الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة بل بالتقليد. إذن هذه قاعدة مسلمة عند المخالف، عند الجميع، أن الرسول، أن بعثة الرسول ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام للناس جميعا. طيب إبلاغ الناس جميعا بهذه الدعوة وبأحكامها من عقل، نحن نتكلم الآن في جانب العقل، هل يعني ومشافهته هل يحصل ذلك عادة؟ مشافهة كل واحد منهم أو إبلاغهم جميعا بالتواتر عن طريق التواتر؟ العقل يستبعده، صحيح هو لا يمنعه، لكن عادة لا يحصل ذلك، عادة لا يحصل ذلك، وفي الواقع لم يحصل. طيب فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث للناس كافة، وكان إبلاغهم بالتواتر متعذر، إذا فما هو السبيل لإبلاغهم؟ بالآحاد. وإذا كان سبيل الآحاد هو السبيل لإبلاغ الناس ليتحقق إبلاغه عليه الصلاة والسلام لدعوته، ليتحقق إبلاغه لدعوته، إذا كان لا بد من خبر الآحاد، إذا فالعقل يوجبه أو لا؟ يوجبه، حتى يتحقق أنه عليه الصلاة والسلام بلغ رسالته. قال لك فلو لم نقل بالعمل بخبر الواحد للزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة التي أمر بالتبليغ بها، فتعين الأخذ بخبر الآحاد. هذه ثلاثة أوجه الاستدلال. نعم، الأول أن في العمل بخبر الواحد دفع ضرر يغلب على الظن حصوله فيما لو لم يعمل به، ودفع الضرر يلزم العقل يلزم أو يلزم بدفعه. الثاني أنه لو لم يعمل بخبر الواحد لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية، لأن القواطع التي يعني والتي هي البديل قليلة، فلا بد من العمل بخبر الواحد. والثالث أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام للناس كافة، وإبلاغ كل واحد منهم مشافهة أو إبلاغهم بطريق التواتر أمر متعدد، فتعينت الأحاد. نعم،
احتج الخصم.
نعم سأتي يعني هناك بدليل السلبي هناك المسألة السلبية. نعم،
احتج الخصم خبر الواحد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل، وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي.
نعم، المخالف الذي عبر عنه الشيخ بالخصم هو المخالف الذي ينكر العمل بخبر الواحد عقله، ويقول لك العقل يمنع، يعني لا يجيز أن يعمل بخبر الواحد في الشرع. يستدل بحجة واحدة، يعني حجة ضعيفة جدا، وهي أن خبر الواحد يحتمل الكذب، يعني الواحد أو الأثنان أو الخبر الذي لم يصل درجة التوالي احتمال الكذب فيه وارد، وهذا صحيح. يعني احتمال الكذب أن المخبر يكون غير صادق فيما أخبر به، هذا من حيث الخبر لذاته. نعم، قال وما دام أن الخبر خبر الآحاد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بجهل لا بعلم، عمل بالجهل تجي. والعمل بالجهل في العقل حسن أم قبيح؟ قال لك العقل يقبح العمل بالجهل. كيف؟ يعني أنت إذا كنت محسوسات، إذا كنت تريد أن تتجه إلى مكان ما، فهل من العقل والحكمة أن تأخذ في ظلمة لا تعرف بأي حال من الأحوال ما يواجهك فيها من حفر وكذا وسباع وأشواك وغيرها، أو أنك لا بد أن تسأل وتتبين على أقل شيء أن يغلب على ظنك أن الطريق سليم مما تخشى؟ يعني كونك تدخل على مخاطرة، على جهل، والدخول على جهل مخاطرة، العقل يمنع ذلك. العقل يمنع ذلك لأنه لا بد من معرفة ما ستقدم عليه. وخبر الواحد بما أنه يحتمل الكذب فهو عمل بما ليس بعلم، فعمل بجهل، والعمل بالجهل قبيح. هكذا يقررون هذا الدليل. وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريقة علمي، يعني يجب أن يكون عن طريق العلم لا عن طريق الجهل. خلاصة هذا الوجه بالاستدلال يقول خبر الواحد لا يفيد العلم لاحتمال الكذب فيه، وإذا كان لا يفيد العلم هذه واحدة، خبر الواحد لا يفيد العلم، وإذا كان لا يفيد العلم فإنما يفيد إن عمل به عمل بجهل. وأحكام الشرع ينبغي أن تدخل فيها على علم أو على جهل؟ على علم. إذن فلا يجوز الأخذ بخبر الواحد عقلا في أحكام الشرع، لأنه أخذ بجهل لا بعلم. هذه شبهة. ثم أجابوا عن الأدلة الجمهور، طبعا سنرد على هذه أو سيذكر الشيخ الرد على هذه الشبهة. أجابوا على أدلة الجمهور بما سيذكر الشيخ.
وأجاب عن الأول بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك احتراز من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له للظن وفيه خطر، كما قيل في شكر المنعم عقلا. وعن الثاني بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي. وعن الثالث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره.
نعم، يقول ان الخصم عندما تذلل الدليل الاول وهو ان خبر الواحد لا يفيد العلم والامور والايش الاحكام الشرعيه انما ينبغي الدخول فيها عن علم لا عن جهل لان العقل يمنع الاخذ في الجهل الجهل قدير. ثم اجاب عن الادله الثلاثه التي ذكرناها للجمهور بهذه المعارضه. الدليل الاول قال الدليل الاول اصلا ما هو؟ قال لك ان العمل بخبر الواحد فيه رفع ضرر مظنون ورفع الظنن او دفعه او رفعه لكن دفعه قبل وقوعه ودفع الضرر المظنون من باب الاحتياط مطلوب عقلا او لا مطلوب عقلا. اجاب على هذا الدليل قال لك الاحتياط في الترك. انت تقول الاحتياط يعني العمل بخبر الواحد احتياطا من ايش؟ احتياطا لدفع المكروه ودفع الضرر. يقول لك لا نحن نجيب بان الاحتياط انما هو في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن. هذه جملة تحتاج إلى تفسير. أصل المسألة يمكن ترجع إلى مسألة الأصل في الأشياء هل هي الحق